رسول الله. لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنلتقي في هذه الليلة لكي نتدارس سورة صغيرة من قصار سور كتاب الله عز وجل، ومع هذا فإنها تعدل ثلث القرآن، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة عن هذه السورة، أخبر أنها تعدل ثلث القرآن. ولم يثبت في فضل غيرها ما ثبت في فضلها من هذه الجهة. إلا إن كانت سورة الفاتحة، فإنها ورد في حقها أنها القرآن العظيم، وقد بينت ذلك ونحن بصدد تفسير فاتحة الكتاب، حيث قلت إن الفاتحة تشتمل على كل ما ورد في القرآن الكريم، وبينت ذلك بما يغني عن الإعادة، فمن شاء تفصيل ذلك رجع إلى شرائط أو أشرطة تفسير الفاتحة. أما هذه السورة فكما قلت ورد في حقها أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا طبعا لا يعني أنها تغني عن قراءة القرآن الكريم، فلا يفهم فاهم أنه إن قرأ سورة الإخلاص 3 مرات يغنيه هذا عن قراءة كتاب الله عز وجل. نعم، هي تعدل ثلث القرآن، وفرق بين أن نقول إنها تعدل ثلث القرآن وبين أن نقول إنها ثلث القرآن أو تغني عن ثلث القرآن. فهي تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على التوحيد والإخلاص. فالقرآن الكريم إما توحيد وإما أمر ونهي للموحدين، وإما قصص ومواعظ. القرآن الكريم إما توحيد وإما أمر ونهي وإما قصص ومواعظ، ولا يخلو شيء من كتاب الله عن أن يدخل تحت هذا التقسيم. فمثلا ذكر الجنة وذكر النار يدخل في المواعظ بالترغيب والترهيب، ذكر أخبار السابقين أو ذكر ما هو آت، ذكر أخبار السابقين أو ذكر ما هو آت أو ذكر ما هو من عالم الغيب يدخل في القصص. فكما قلت القرآن الكريم إما توحيد وإما أمر ونهي أحكام، وإما قصص ومواعظ. فعلى هذا توحيد الله سبحانه يعتبر ثلث القرآن. ولما كانت سورة الإخلاص في التوحيد فإنها تعدل ثلث القرآن. ولا شك أن الأمر والنهي والقصص والمواعظ إنما يتعلق ذلك كله بالموحدين. ومن هنا تفهم لماذا قال بعض أهل العلم إن القرآن كله في التوحيد، فلا تناقض بين قولنا إن التوحيد ثلث القرآن، وبين قولنا إن التوحيد قد ورد به القرآن كله، لأن هذا الأخير، أعني هذا القول الأخير، فيه تفصيل. فالقرآن كما قلنا إما أمر بالتوحيد، وإما أمر ونهي أي أحكام تخص الموحدين، وإما قصص ومواعظ وزجر وترغيب وترهيب، وهذا أيضا ينتفع به الموحدون. فالقرآن كله في التوحيد. أما من حيث التفصيل فإن ثلث القرآن قد أتى صريحا في التوحيد، فهذه السورة الصريحة في التوحيد تعدل ثلث القرآن، فهي تعدله من حيث المعنى، وتعدله من حيث الأجر والثواب، تعدله من حيث المعنى ومن حيث الأجر والثواب. وهنا أحتاج إلى التنبيه على ضعف ذلك الحديث الذي ينسب للإمام علي رضي الله عنه، الذي يقول فيه من ادعى على علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي لا تنم حتى تقرأ القرآن كله. ثم فسر ذلك، وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، بل إن البعض يحكم عليه بالوضع، وهو حديث اشتهر في بلادنا وبعض البلاد الإسلامية نظرا لتلك الوريقة التي طبعت وصار بعض الناس ينشرونها ويتداولونها. حديث أوله: يا علي لا تنم حتى تفعل كذا وحتى تفعل كذا وحتى تفعل كذا. وأظن أن بعضكم قد اطلع على هذه الوريقة، فإنها وصلتني مرارا وسئلت عنها أكثر من مرة. فهذه القصة أو هذه الحادثة لا تصح: يا علي لا تنم حتى تفعل كذا، هذا لا يثبت. أما ما نحن بصدده فإنه ثابت كالشمس، وقد أورد الحافظ ابن كثير في فضل سورة الإخلاص عدة أحاديث، منها أيضا ما هو صحيح ومنها ما ليس صحيحا، ويمكن أن أقرأ بعض الأحاديث التي صحت في فضل هذه السورة. من ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا محمد هو الذهلي، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر أو في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية، القطعة من الجيش، بعث رجلا على سرية، وما زالوا يستخدمون كلمة سرية إلى يومنا هذا في الجيش. بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، أي كلما قرأ سورة بعد الفاتحة قرأ معها قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن. فسألوه، ننتبه لهذا اللفظ لأنه سيعيننا إن شاء الله في تفسير السورة، قال: فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. من أحب صفة الرحمن أحبه ربه. هكذا رواه في كتاب التوحيد هذا اللفظ أو رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد من باب العلم هو آخر كتاب في صحيح الإمام البخاري. ولعل كثيرا منكم ما فكر أن يتعلم التوحيد من صحيح الإمام البخاري. فكثير من الناس إذا أراد أن يتعلم التوحيد يقتني كتب المتأخرين، وأنا لا أعيب بعضها. فكتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله من أفضل الكتب في هذه المسألة. وهناك كتب أخرى في التوحيد للمعاصرين تعين الإنسان على فهم معنى توحيد الله عز وجل، وهناك أشرطة كذلك. ولكن الذي أعيبه هو أن نكون بمعزل عن المنبع الأصيل. لماذا لا ندرس الإيمان من صحيح الإمام البخاري؟ لماذا لا ندرس التوحيد من صحيح الإمام البخاري؟ لماذا لا نعرف أحاديث الفتن من صحيح الإمام البخاري؟ لماذا لا نتعلم الصلاة من صحيح الإمام البخاري؟ ما المانع؟ هل خلف نبينا صلى الله عليه وسلم إلا كتابا وسنة؟ فالكتاب بين أيدينا، وهذه الكتب هي التي تشتمل على السنة. فلماذا لا نتعلم ديننا من الكتاب والسنة مباشرة؟ وما الداعي للوصول للنهر من خلال الترع والروافد؟ لماذا لا نذهب إلى منبع النهر ما دام متيسرا وموجودا والحمد لله؟ وهذا لا يعني أننا نستغني عن أهل العلم، بل نستعين بالله ثم بهم على فهم ديننا. والمقصود هنا أن بعض الناس لا يعلم أصلا أن في صحيح الإمام البخاري كتابا يقال له كتاب التوحيد، ويعجب عندما نقول رواه في كتاب التوحيد يظن أن البخاري صنف كتابا مستقلا يسمى بكتاب التوحيد. لا، كتاب التوحيد جزء من صحيح الإمام البخاري، وهو غير كتاب الإمام. كتاب الإمام أول كتاب في صحيح الإمام البخاري بعد كتاب بدء الوحي، وكتاب التوحيد آخر كتاب في صحيح الإمام البخاري. فالذي يقول لك التوحيد التوحيد التوحيد، أنا أنبه على هذه القضية لأن بعض الشباب فتن وصار من المكفرين بزعمه أنه يهتم بالتوحيد. يأتيك بقضية التوحيد وإذا به يفرع عنها فروعا وينتهي بك في النهاية إلى تكفير المسلمين. فالتوحيد في واد وهو في واد. نحن نهتم بالتوحيد من أجل أن نصلح عقائدنا ومن أجل أن نصلح عقائد الناس، لا من أجل أن نحكم عليهم. فبعض هؤلاء الذين يدعون أنهم يهتمون بالتوحيد لو سألته هل تعرف أن في صحيح الإمام البخاري كتابا يسمى بكتاب التوحيد، يقول لك ما أعرف ذلك إلا الآن، فضلا عن أن يكون فتحه أو قرأه أو استفاد منه. وإذا لم نستفد التوحيد من مثل البخاري من مثل علمائنا الأقدمين فمن من نتعلم التوحيد؟ فهذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب التوحيد صفة الرحمن، حديث فيه صفة الرحمن، وأورد الحديث الذي يدل على ذلك. يقول هكذا رواه في كتاب التوحيد ومنهم من يسقط ذكر محمد الذهلي ويجعله من روايته عن أحمد ابن صالح. وقد رواه مسلم والنسائي أيضا من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. ثم قال البخاري في كتاب الصلاة، وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء. دل على أنهما حادثتان وقضيتان، لأن الأولى كانت في سرية وهذه كانت في مسجد قباء. كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، ولا نستبعد أن يكون نفس الرجل، لا 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 يستبعد انه كان في حال اقامته يأمه في مسجد قباء وهو نفسه الذي سافر في السرير، احتمال قائم. فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. هذا أيضا يجعلنا نقول إنها حادثة أخرى، قرينة ثانية على أنها حادثة أخرى. فالأول في السرية وكان يختم بها، وهذا في قباء وكان يفتتح بها، طبعا بعد الفاتحة، بعد ما ينتهي من الفاتحة، لا يعقل أنه يفتتح بها قبل الفاتحة. فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. ينتهي من الفاتحة يقرأ الإخلاص ثم يقرأ سورة، الركعة الثانية كذلك. فكلمه أصحابه يراجعوه ما هذا، فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فهم فهموا أنه يفعل ذلك وحكموا في الحقيقة حكما، وكان فيه شيء من التسرع لأنهم حكموا عليه بأنه لا يرى أنها تجزئه، يعني باللغة الدارجة يعني هي مش مكفيات يعني ولا إيه، يعني يا إما تقرأ بها وكفاية يا إما ما فيش داعي تقرأ بها. فقالوا ثم لا ترى أنها تجزئك، كأنك مش شايفها يعني كفاية، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. الرجل مصمم، الله يعجبكم أصلي بكم بالحالة دي، مش عجبكم أشوف واحد غيري يصلي بكم. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يزورهم كل أسبوع مرة، كان يزورهم كل أسبوع مرة، كان يأتي قباء كل سبت، يعني كل أسبوع وليس معناه في يوم السبت خصيصا، فكل سبت هنا مثل ما نقول أنا أذهب عند أقاربي كل جمعة، لا يعني أن كل جمعة يعني يوم جمعة، إنما كل جمعة يعني كل أسبوع. فقد يطلق أحد أيام الأسبوع على الأسبوع، فأقول أنا بروح عندهم كل جمعة أو بزورهم كل جمعة مرة، يعني كل أسبوع مرة، وكذلك كل سبت نفس المعنى. فالحديث معناه كان يذهب إلى قباء كل سبت، يعني كل أسبوع مرة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، وهنا نفهم أن زيارة أهل العلم ينبغي أن يستفاد منها، فلا نضيع زيارة في الكلام الفارغ. فكانوا يدخرون الأمور المهمة، وهنا أيضا نستفيد فائدة أخرى، وهو أن السؤال يكون عن حاجة، مش أي حاجة كده تطرق على ذهن الإنسان يسأل، واحد يمسك ورقة أسئلة، لا بد أن يكون السؤال نابعا عن حاجة. ولهذا لما أساء البعض في العهد النبوي استخدام حق السؤال نهاهم الله عن السؤال تماما، ولا سؤال خاص، ما فيش أسئلة. ثم خفف الحكم سبحانه فقال إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، اللي عايز يسأل يدفع صدقة الأول علشان إيه يخفوا المسألة شوية، يعني ما 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 يعملوهاش زي ما احنا عاملين كده، لدرجة أن بعض إخواني من الشيوخ من الخطباء فعلا يعني هم بل فعل هذا في مسجده، اللي عايز يسأل يحط في صندوق المسجد الأول. طبعا محدش سأل، المقصود أن السؤال ينبغي أن يكون عن حاجة، فإنه مما كرهه الله كثرة السؤال. ليس هذا شيئا طيبا، ولا يدل، والله الذي لا إله غيره لا يدل على اهتمام بالدين، بل يدل على تهاون بالدين. يعني الواحد مش بيتبسط لما يشوف أسئلة بتيجي ويا سلام الناس حريصين على الإسلام، لا والله، بل هو من الفضاء فراغ. فالفراغ هو الذي يولد كثرة السؤال. أما من انشغل بنفسه فوالله لن يجد وقتا لشيء، إلا يعمل اللي عليه، لن يجد وقتا لكي يسأل غيره أسئلة بهذا الشكل. بل إذا عرض له عارض لم يعرف حكمه، في هذه الحالة يقول أنا أسأل لكي أواجه، لكي أعمل، لأنه محتاج للسؤال. أما مسألة هذا الذي يكثر من السؤال ما حكم، فهذا يدل على فراغ، ويدل على تهاون بدين الله. فلا نفرح بكثرة السؤال أبدا. إذن هؤلاء القوم عرضت لهم قضية، الرجل ده بيصلي بكل والله واحد، يا جماعة مش هصلي بكم إلا كده، عجبكم أهلا وسهلا من هديكم في واحد غيري، هم يحبون إمامته. فانتظروا حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، أخبروه الخبر، فقال يا فلان، هنا أيضا نؤكد قرينة ثالثة أنها حديث مختلف. في الحديث الأولى قال سألوه، أما هنا فمن الذي سأله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي سأل، يا فلان من يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها، يحب السورة، يحب كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله كله كلامه، ولكن هذا لا يعني أن كلام الله لا يمكن مثلا أن يكون متفاوتا في الرتبة. نعم هذا كله كلام الله، لكن الفاتحة أفضل من غيرها، آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله، سورة الإخلاص لها فضيلة ليست لغيرها. فلا مانع أن يحب الإنسان بعض كلام الله أفضل من بعض، ليس هذا مما يعيب كلام الله عز وجل. فكلام الله كله خير وكله بركة وكله فضل، ولكن قد يكون لبعضه فضيلة زائدة، ولا مانع أن تحب هذا الذي له فضيلة زائدة أكثر من غيره. قال إني أحبها، شوفوا الصحابة كانوا بيحبوا إيه، مش إحنا اللي بيحب أم كلثوم واللي بيحب مش عارف مين، هذه تفاهاتنا، هذه دناساتنا ونجاساتنا. الواحد بكل ملء كده، إذا واحد كبير وطويل وعريض يقول لك أنا بحب مش عارف مين، يا أخي استحي على نفسك. كانوا يحبون كلام ربهم، كانوا يحبون القرآن، كانوا يتعلقون بآيات الله. زي واحد مسؤول كبير وخطير وزير ولا عظيم يقول لك يا سلام على الكبلين بتاع مش عارف مين اللي بتقول فيه كده، يا أخي احترم نفسك يا صحيح، ما هذا؟ ولعلي في درس سابق في هذا المسجد قلت لكم صدق ابن القيم وصدق شيخه ابن تيمية عندما حكم على الغناء بأن تعلق الناس به أحيانا يصل إلى حد السكر، فقلت في معرض كلامي وأنا أشرح فتواهم أو كلامهم هذا، كل الناس بتسمع أغاني بتسكر فعلا، هذا صحيح؟ من الناس من يسمع الأغنية وهي تصف كيف يأخذ بيد حبيبته وكيف يرتمي في أحضانها وكيف يأخذ بساعدها وكيف يضع يده على كذا وعلى كذا وكيف يتأمل عينيها، لدرجة أنه يمتلئ قلبه بذلك حتى يتخيل أنه يفعل ذلك فعلا. فكنت أقول كنا نرى أم كلثوم، أم كلثوم دي إيه؟ أم كلثوم لو فرضنا كما يعني ذكرت كثيرا أن الغناء حلال لا شيء فيه، فأين تكون مكانة المغنية أو المغني في المجتمع؟ إذا نمرة واحد، إذا كده رأسه برئيس ولي الأمر،
يقول لك ده ام كلثوم دي عملت لنا شهره ولا شهره جمال عبد الناصر. ام كلثوم دي جمعت لنا مش عارف ايه. ما هذا؟ ام كلثوم شهرت مصر في كل اقطار الارض. طب اذا كان اقطار الارض كفره وملحدون ولا يعرفون حلالا من حرام ولا يعرفون، هؤلاء اناس نقيس نحن الامور بميزانهم، اناس يعيشون في عفن، في وثنيه، في تفليس، في شرك، هؤلاء يعتبر ميزانهم اصلا؟ ان قالوا عندكم مطربه عظيمه نصدقهم؟ نقول لهم هذا في ديننا لا يجوز ان تخرج امراه بهذا الشكل حتى وان لم تغني. ان المراه تظهر امام الناس بهذه الملابس هذا لا يجوز في دين الله، وان صمتت وان لم تتكلم بشيء، فكيف اذا تكلمت؟ بهل راى الحب سكارى مثلنا؟ كيف اذا تكلمت بهذا ايديك تخلف لمستهم ايدي وانت عينيك مش عارف اعمل فيهم ايه؟ عايزين يتفقعوا عينيك. كلام صدقت عندما قلت ما من أغنية إلا وتجد فيها شركا أو كفرا أو على الأقل تجد فيها ما هو من الفواحش. لو جبت لي أغنية دينية هتطلع لك فيها شرك. المغني الديني بتاعها بيقول هذا يا نبي يا نبي ماذا شرك من أولها لآخرها. ده المغني بتاع الدين، ده المتدين الحج مش عارف مين، من اولها لاخرها مدد يا نبي يا مدد، وفي الاخر ختمها يعني ختامه نسال الله العفو والعافيه ختامه جفت. قال للسادات مدد يا سادات يا سادات مدد في الاخر. قالها له وهو يستلم الجائزه ولا لا؟ اذا ولننظر ماذا يخلفون، ما هو ذريتهم بتدل عليهم. اي دين هذا؟ أي دين هذا؟ هذا عفن، هذا انحطاط، هذا ليس من دين الله في شيء. فكانت أم كلثوم هذه تقف على خشبة المسرح وقد جاء القوم وهم في ذهول. لما عيني تقع على الست مباشرة كده يقول لك أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لي. الصف الأول كله وزراء، هي تعمل بالمنديل كده وهم يناموا الناحية التانية. صحيح، هي بس تعمل بالمنديل كده تبص تلاقي الوزراء ناموا الناحية، تعمل لهم بالمنديل كده يناموا الناحية، بتلعب بالحكومة كلها بالمنديل. بالله عليكم، أما صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما بقى واحد بجرد قلم بيعمل معاهدة، وبجرد قلم بيعلن الحرب، وبجرد قلم بينسحب، ومنديل يعمل فيه كده، طب ليه يخليه ينام في الارض؟ بالله عليكم ده ما بقاش سكران؟ صدق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الغناء بعضه يسكر، لان الانسان ده لو في حالته السويه عمره ما هيعمل كده ابدا، مش ممكن يعمل هذا الذي يعمله وهو في حالته السويه، فهذا سكران. فمن الغناء ما يسكر، ومن الغناء ما يذهب العقول ويشغلها بمحبة الخلق عن محبة الخالق. ومن امتلأ قلبه بالشعر الذي لا غناء ولا موسيقى فيه فإنه يقال في حقه ولو كان هذا الشعر لا يشتمل على منكر. يقول صلى الله عليه وسلم لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. والإمام البخاري رحمه الله ترجم له في كتاب الأدب باب كراهة أن ينشغل بالشعر عن كتاب الله. شعر هو حلال مش حامل، شعر لا شيء فيه، لكن لما يكون الشعر هو الغالب عليك تبقى حافظ مش عارف القصائد الطويلة العريضة عن ظهر قلب، وأنت لا تحفظ سورة من سور القرآن الكريم السهار بهذا الشكل من الضبط والإتقان والحفظ. هذا معناه ماذا؟ معناه أن قلبك قد امتلأ بهذا الشيء حتى انشغل به عن دينك، عن كتاب ربك وعن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يحبون كتاب الله، واحد منهم يقول لك أنا هيمان في السورة دي، يقولك انا بحب الآية دي. يا سبحان الله، دخلت محبة الله الى قلوبهم حتى احبوا كلامه، يحبون كلام من يحبونه. الانسان اللي بيحب شيء بيحب كلامه، مش كده ولا ايه؟ الانسان اللي بيحب شيء بيحب كلامه. لو احببنا ربنا لاحببنا كلامه، لو احببنا ربنا لاحببنا كلامه. سمعت قريبا، اعطاني احد اخواني شريطا عنوانه توبة مخرج، رجل من مصر، يبدو انه طاف ولف ودار وفي الاخر تاب واناب لاسباب. انما يعنيني هنا انه يقول في ايام العودة كان قد عزم على الزواج من مطربة مشهورة، فما الذي رده عن الزواج بها؟ هو احبها طبعا، هو ما رأى هذه المطربة يعني كثيرا حتى يتزوج بها. طبعا شهرتها وصوتها وغناؤها هو الذي جعله يحبها. المهم انه كان قد اقدم على الزواج منها، فذهب الى مكة المكرمة ورأى ما لفت نظره، رأى اناسا يهرولون. بتجروا ليه؟ هو هنروح المسجد. طب بتجروا ليه؟ على احسن المطاوع يضربونا. مطوعة مين دول؟ مطوعة هنا لازم يصلي، واللي مش بيصلي يضرب عشان يروح يصلي. قالوا ان انتوا بتصلوا بالعافية. هو عين قال في نفسه حتى ان صلوا اليوم اجبارا فلعلهم ان دخلوا وسجدوا وركعوا لله يسجدون له غدا اختيارا. ورأى نساء يلبسن ما كان يسمع انه الخيمة، لأنه كان يطوف في العالم بعيدا عن جو الحجاب. ذكر أنه رأى من يسمونها بما دلنا حوالي 30 مرة رأي العين، ويقول كنت في كل مرة أراها لا أعرفها، أقول هذه فلانة وهذه فلانة وهذه من يقول له هذه ما دلنا. كل مرة تأتي في صورة هندية، ومرة تأتي في صورة شرقية، ومرة تأتي في صورة غربية. أقول إن هؤلاء الفنانين يعبدون من دون الله عز وجل، يعبدون من دون الله عز وجل. فمن امتلأ قلبه بمحبة واحد أو واحدة من هؤلاء حتى طغى على كل محبة يكون قد جعل هذا لله ندا. الواحد ما بيموتش نفسه عشان ربنا، بيموت نفسه عشان عبد الحليم حافظ. الحليم حافظ مات مش عارف 18 واحدة رمي نفسه من المبركون. نحن وقد آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم قد لا يستطيع أن يدفع نفسه لأن تموت في سبيل الله عز وجل. وبعض الصحابة كان فعلا في أثناء المعركة في وسط الابتلاء لا يقوى ويفر من الميدان. حصل هذا لبعض أفاضل الصحابة. مسألة شديدة، نفس تقدمها لله عز وجل، الكلام فهم، لكن عند الابتلاء نفسه التنفيذ صعب. وكثير منا لا يجرؤ ان يقدم نفسه لله عز وجل، ما عنده الجرأة على انه يقدمها كذا لله سبحانه وتعالى. ولكن في سبيل الفنانين والمطربين نفعا. حقيقة ايها الاخوة انهم قد افسدوا عقول الناس. فهذا الرجل كان قد ذهب الى السعودية من اجل المهمة الفنية، كان يعد لفيلم عالمي يشترك فيه محمد عبده ومش عارف مين ومين وممثلات مصريات وتكلم في شريط هذا عن توبة محمد عبده أيضا، وكنت قد ذكرت هذا قبل ذلك. المهم أنه جاء إلى مصر مع بعثة الفيلم وأقاموا في فندق كبير يعتبر أشهر فنادق القاهرة، وكان على وشك عقد زواجه على هذه المطربة. ما الذي رد؟ رآها تتعاطى حقن المخدر في عرق الرأس لكي يصل المخدر الى المخ في اسرع وقت. تأخذ الحقن فين؟ في العرق اللي هنا اللي هو جنب العين ده. واحد لما بيزعل كده بيطلع فيه عرق هنا ايه؟ بيطلع خداف هو ده. تتعاطى المخدر فيه، فهذا صده عن الزواج منها. لما رأى هذا المنظر حصل له زلزلة، فر من الفندق وعاد إلى قريته في شمال مصر، وكانت أمه مقاطعة له لمدة 12 عاما بسبب اشتغاله بالفن. يقول لي 12 سنة ما شفتهاش، وفي البيت متبشت قبله، ريفية بسيطة لكنها متدينة. قال في هذه المرة التي رجعت فيها إلى قريتي فوجئت بأختي تفتح لي الباب وتقول كلم أمك، ويدخل على أمه فوجدها قد فرشت له سجادة الصلاة، قالت له أدخل أما الآن فأهلا وسهلا وهذه سجادة الصلاة. يقول هذا الرجل الناس بيقولوا بالبلد كده قلب الأم يعني بليلها أو بيحسها. قال ما حصل أنها قابلتني أبدا، كيف عرفت أنه نوى التوبة، كيف عرفت أنه نوى العودة، كيف عرفت أنه جاء هذه المرة بصورة متغيرة. قال ومنها بدأت التوبة. هو شغال ما بلف الوقت يفضح فضايح الفنانين والفنانات لا من أجل التشهير ولكن من أجل التذكير، لا من أجل الفضيحة ولكن من أجل النصيحة. يريد أن يقول هؤلاء الذين تحبونهم لا يستحقون أن يذكروا أصلا، لا يستحقون أن يذكروا أصلا. والمقصود أن من أحب شخصا أحب كلامه، من أحب أحدا أحب كلامه. وتجد كلام هؤلاء العاشقين بمغنيهم ومطربيهم وممثليهم أكبر بكثير من حبهم لله وحبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يحبون الله، وربنا قال يحبهم ويحبونه، هذه صفتهم، هو يحبهم وهم يحبونه. ومن أحب ربه أحب كلام ربه وهو القرآن الكريم، ومن أحب كلام الله عرف فضل بعض كلامه على بعض. زي ما بتوع الأغاني والكلام الفارغ يقول لك الحتة دي فيها إبداع، الكوبليه ده مش عارف فيه إيه، القطعة دي فيها مكان مش عارف ماله. عندما مات محمد عبد الوهاب جاءوا له بحديث في الإذاعة يقول لك مش عارف بيتهوفن لما يقول ايه كده خلاص يبقى اسمه الأستاذ بيتهوفن من غير ما يقول اسمه. شوف الهيام والغرام، الهيام 90 سنة وهو يترنم بالموسيقى، 90 سنة. يقول هذا المخرج التائب عاش 90 سنة منها 70 سنة في الفن. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون كلام الله، يحبون كلام ربهم لأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى. عندما يتلى عليهم كلام الله لا نقول يحصل لهم سكر، يحصل لهم خشوع، يحصل لهم خضوع، يحصل لهم ذكرى تليل قلوبهم وتقشعر جلودهم لذكر الله، فعلا ينسجمون مع كلام الله عز وجل. قال إني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة، عشان بيحب صوت الإخلاص، حبك إياها أدخلك الجنة. وهكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به، او هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به، ورواه الترمذي وذكر الطريق عن انس ايضا ان رجلا قال يا رسول الله اني احب هذه السورة، قل هو الله احد، قال ان حبك اياها ادخلك الجنة. روى البخاري في صحيحه ايضا قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقامها أي يراها يقول والله بشيء صغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أيضا روى البخاري في صحيحه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وهنا أيضا هذا سيعيننا على تفسير السورة، لأنه لما ذكرها قال الله الواحد الصمد، إذن هي أيضا صفة الرحمن. هذه السورة اكتسبت مكانتها من أنها تشتمل على صفة الله سبحانه، الله الواحد الصمد ثلث القرآن، تفرد بإخراجه البخاري إلى آخر كلامه. أيضا قرأنا في الأسبوع الماضي فضلها مع المعوذتين. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. وهكذا رواه أهل السنن من حديث عقيل به. إذن لها فضيلة أخرى مع المعوذتين، فهي رقية، قل هو الله أحد رقية. وقلت إن البداءة بها قبل المعوذتين بداءة مناسبة جدا، فأنت قبل أن تطلب من الله تذكره بصفته التي يحبها. شوفوا احنا لما بنعمل مع الناس بتاع الدنيا اللي لا تستحق الثناء ولا تستحق، حضرة الفاضل المكرم المحترم المش عارف ايه المبجل بعد التحية، وبعدين نبدا نقول بقى عايزين ايه، عايز اجازة عايز مش عارف ايه عايز معناه. فمن اداب الطلب انك تعظم المطلوب قبل ان تطلب منه، تناسب أن تذكر الله بما يحبه تعظيما وتبجيلا وتقديسا وتنزيها. قل هو الله أحد، مع أن السورة مفهاش طلب خالص، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ، أبدأ الطلب بعد هذا برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، جاء الطلب بعد التعظيم بعد التوحيد بعد الثناء بعد التمجيد. هنا أنبه على أن جل الأحاديث التي وردت في فضل هذه السورة لا يصح منها شيء إلا ما ذكرته. طبعا الحافظ ابن كثير هنا ذكر من باب الذكر أحاديث كثيرة جدا، ولكن جلها ضعيف ولا يصح.